بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره ذهب إلى وجود التثليث، أي تقسيم الهادي إلى الصدقة والإهداء والأكل، واستدل على ذلك بالجمع بين الآيات وبظاهر الروايات. ولكن السيد الأستاذ دام ظله في مناسكه، بنى على عدم لزوم التثليث، بل إنه لم يفت حتى بوجوب التصدق، وإنما احتاط في ذلك. ولعل منشأ كلامه أما بالنسبة للإهداء، أي إهداء ثلث الهادي للمؤمنين، فالأمر به في الآية، وهو قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، في مقام توهم الحاضر كما قلنا به في الأكل. إلحاظ أنه لما كان الهدي من شعائر الله وصدقة وإحسانا، لذلك يتوهم لدى المرتكز المتشرعي حرمة التصرف فيه لكونه من شعائر الله. والمفروض أن إهداءه للغير تصرف، فكما يتوهم حرمة الأكل منه، فإنه يتوهم حرمة إهدائه. وبالتالي فالأمر بالأكل والإهداء في مقام توهم الحاضر، والأمر في مقام توهم الحاضر لا ظهور له في الوجوب والإلزام، بل لو فرضنا التفكيك وقلنا بأن أهل الجاهلية إنما بنوا على حرمة الأكل من الهدي لا حرمة الإهداء، مع ذلك لا يكون للأمر بالإهداء ظهور في الوجوب، والسر في ذلك، هذه نقطة أصولية، هذه ثمرتها الفقهية هنا. والسر في ذلك أنه إن قلنا بأن استفادة الوجوب من الأمر بحكم العقل كما هو مسلك سيدنا قدس سره، فالتفكيك عرفي بأن يقال الأمر بالأكل ليس واجبا لاحتفافه بتوهم الحاضر، وأما الأمر بالإهداء فهو طلب من المولى، وكل طلب لم يقترن بالترخيص في الترك مما يحكم العقل بوجوبه. وأما إذا قلنا بأن نكتة استفادة الوجوب الظهور الوضعي أي ظهور الأمر في نفسه في الوجوب أو الظهور الإطلاقي كما هو مسلك المحقق العراقي، بمعنى أن الأمر إذا لم ينصب المولى معه بيانا على الترخيص فمقتضى إطلاقه إرادة البعث اللزومي، فعلى هذين المسلكين لا ينعقد للأمر الوارد في سياق الأوامر الاستحبابية ظهور في الإلزام. والسر في ذلك أن المولى لو قال كما في صحيحة ابن سنان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنتف الإبط وحلق العانة ولبس والغسل ولبس ثوبي الإحرام ونحو ذلك، وعلمنا من الخارج أن بعض الأوامر استحبابية، فإن ظهور السياق في كون المراد الجدي من جميع الأوامر واحدا، هذا الظهور مانع من ظهور الأمر الوارد بين هذه الأوامر في الوجوب، كما أنه مانع من انعقاد الإطلاق لاحتفاف الأمر بما يصلح للقرينية عليه وهو الظهور السياقي. فبناء على هذا لا دلالة في الأمر بالإهداء على الوجوب، هذا بالنسبة للآية. وأما بالنسبة بل هو مبنى هذا مبنى في الأصول هو هذا هذا ما يصير إشكال على كلامنا، لأن إحنا كلامنا مبني بناء على أن الأمر في الآية أمر بالإهداء، فهل هو وجوبي أو ندبي؟ أما إذا إحنا نناقش في أصل ظهور في الأمر بالإهداء لمضى النقاش أمس، الآن كلامنا مبني على أن الدليل على الإهداء هو الأمر الموجود في الآية، نبحث وجوبي لو ندري، فرغنا عن البحث في أصل المطلب. لا إله إلا الله، السيد نفسه التزم بندبية الإهداء، بالنتيجة منشأ ندبية الإهداء إما الأمر في الآية وهو كذا، وإما الروايات. الآن نتعرض إلى الروايات، ما عندنا بعد شق ثالث وهو عقل جبرائيل، مش مدرينا شنو في عقل جبرائيل. منشأ الأمر بالإهداء الذي التزم هو بندبيته إما الأمر الموجود في الآية وقد تكلمنا عنه، وإما الروايات. الآن نتكلم عنه، سيأتي الكلام عنه، لأن احنا قلنا الآن دعوة، هم ادعى عدم وجوب التثليث، هم ادعى أنه لا، هم لم يفتي بوجوب التثليث، أما هذا وأما هذا بعدنا ما وصلنا إلى شنو؟ أما الثانية. وأما بالنسبة إلى الروايات منها ما ورد في الأضاحي كمعتبرة الكناني، كمعتبرة أبي الصباح الكناني باب 40 من أبواب الذبح، حديث 13. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت. والاستدلال بها على وجوب الإهداء مبني على شمول عنوان الأضاحي للهدي الواجب وليس بظاهر. نعم العام الماضي كلام الليل يمحوه النهار مو بعد العام الماضي. وإذا ما يخالف، وإذا أنا قلت العام الماضي يجيبوا لي الكلام وين أنا قايل لي. نعم. على هي حالة زين. كما أنه مبني على أن المراد بقوله يتصدقان بثلث على الجيران هو شنو شيخ علي؟ هو الإهداء، مع أن ظاهر اللفظ هو الصدقاء للإهداء. لا، السؤال عن الفقراء بحش حيحان، ظاهر السائل هو الفقير بعض. السيد الخوي يقول يجوز لك أن تعطي الصدقة المنذورة للفقير لهذا السائل وإن لم تحرز أنه فقير فعلا، لاستصحاب عدم غناء ولو باستصحاب العدم الهزلي. ومنها ما ورد في هدي القارين كمعتبرة سيف، الحديث الثالث. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد ابن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي، يعني الباقر عليه السلام، فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ قال له أبي: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا، إلا أن الخصوصية وهي خصوصية كون الهادي هديا قران محتملة، فلا يمكن الاستدلال بها على لزوم الإهداء في مطلق الهادي، يعني هدي التمتع، لأن الآية مطلقة. رجعنا للآية.
لا، عبارة أخرى بأنه هذا تطبيق من الإمام عليه السلام على الآية.
لا، هو الآن يبين أنه في هذا يقسم، يعني في هذا وهو هدي القران يزاد قسم ثالث وهو الإهداء. هذا لا دليل على أن هذا القسم الثالث يزاد في جميع أقسام الهدي. الله العالم محترم الخصوص. ومنها ما ورد في هدي العمرة كصحيح العرققوفي، لا، لأن ذا كان في مقام البيان، كان في مقام البيان بيان كيفية الهدي، فبلحاظ مقام البيان بيان كيفية الهدي استفاد منه اللزوم. بالي خب، الأمر. ومنها صحيحة العرققوفي، كم رقمها يا شيخ حسن؟ 5 ذكرناها. 18. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنه، فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهدي ثلثا وتصدق بثلثين، لأنها واردة في هدي العمرة، فالتعميم يحتاج إلى دليل.
هذه الرواية في كل رواية حلوة،
على أي حال الإلغاء الخصوصية شيخنا ومولانا يعتمد على الظهور، حجية الظهور المجموعي، بأن نجمع الروايات ونستفيد من المجموع أمرا واحدا، فيقال فهذا قرينة على ذاك، والظهور المجموعي محل خلاف في الأصول تعرضنا له في بحث حجية الظهور، وهو أنه إذا كانت إحدى الروايتين ناظرة للأخرى بحسب لسانها هذا واضح أنها قرينة، وأما إذا لم يكن لإحداهما بحسب اللسان نظر، مجرد جمعهما في باب واحد هل يشكل ظهورا عرفيا بحيث يعد البعض قرينة على الآخر؟ هذا ما يسمى بالظهور المجموعي، هذا محل بحث والأغلب منعوا من حجيته. هذا بالنسبة للإهداء، وأما بالنسبة للصدقة فلم يرد أمر بها، وإنما ورد الأمر في الآية والروايات المتعرضة لها بالإطعام، وأطعموا البائس الفقير، ومقتضى أصالة الموضوعية أن ما هو الواجب هو الإطعام بعنوانه لا بعنوان الصدقة، فإن المطعم وإن كان فقيرا بائسا إلا أنه من المحتمل أن المأمور به إطعامه وإن لم يكن بعنوان الصدقة، كما لو أطعمه غير قاصد للقربى. فإذن نعم نسخ نسخ النسك هو الذبح، النسك هو الذبح، وأما الأكل منه يعني لازم يصير قربة لله، الأكل هم من تقسيمات الهدى أنا لازم أكل قربة لله، لو أكلت أني مشتهي
ما استفدنا الوجوب هنا، نتكلم عن الإطعام.
أدري الإطعام المفروض وجوب أو غيره، لعله واجب توصلي بالنتيجة، كما أن هناك أمر بالأكل أو لا، المشكلة هي مي مشكلة في الوجوب والندب، سواء كان وجوبا أو ندبا، المشكلة أمر، هل الأمر به ظاهر في التعبدية أو أنه لا يحتمل التوصلية؟ مقتضى الإطلاق أنه أمر توصلي، أمر بالإطعام بما هو إطعام، لا أمر بالإطعام على نحو أنه شنو صدقة بحيث يؤتى بها بقصد القربة، مو معلوم. كناني قلنا كناني والمناني هذه واردة في شنو؟ هذه الكناني والمناني ليست واردة في الهدي الواجب، لأن يتصدق على الجيران يعني في المدينة، مو يتصدق على الجيران يعني في الحج، لو كانت ناظرة للهدي الواجب ما قال يتصدقان على جيرانهما، صدقان على جيرانهما يعني قاعدين في المدينة يتصدقوا، فهذا ناظر للأضحية المستحبة مو ناظر للهدي الواجب، ولا أقل من الإنصار ولا أقل من الإجماع. جيران في مكة يعني الخيام اللي تحتهم يعني هؤلاء محالهم يذبحوا في ميناء، لا محالهم يذبحوا في ميناء. الآن يا واحد طلع الذبيحة ودخلها في الخيمة يقول تصدق على جيرانه. على أي حال عنوان الأضحية هو الوارد في معتبرة أبي الصباح الكناني لا نحرز شموله للهدي الواجب، هذا يكفينا. وعلى فرض النقاش في ذلك فما ذكرناه من منع ظهور وأطعم القانع والمعتر في الوجوب لكونه في سياق ورد فيه الأمر الندبي، فهذا المانع نفسه يأتي في الأمر بالصدقة، وهو قوله وأطعم البائس الفقير، فإنه محتف بسياق الأمر الندبي وهو مانع من ظهوره في الإلزام. معاه لما بنى المشهور على وجوب الصدقة بالثلث كان مقتضى الاحتياط والاحتياط يا شيخ علي.
المشهور ما بنى على أيضا شسم الإهداء؟
لا، ما بنى المشهور على الإهداء، ناقش في ذلك في الجواهر. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الثالث بعد الفراغ عن لزوم التقسيم الثلاثي، فهل يجب التثليث بالنسبة المتساوية بأن يكون لكل ثلث، أم اللازم أصل التقسيم ولو كان بنسب مختلفة؟ ظاهر المشهور هو التقسيم بنسب متساوية واختاره في الجواهر، ولكن ربما يقال بأن ذلك مما لا يستفاد لا من الآية ولا من الروايات، أما الآية فهي مطلقة فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لم تحدد مقدار الإطعام والآكل وأنه الثلث عطيف وأنه الثلث أو غير ذلك. وأما بالنسبة إلى الروايات فقد يستدل على التقسيم بالنسب المتساوية بصحيحة العقرقوفي حيث قال كل ثلثا شنو؟ وتصدق بثلث. وبصحيحة سيف التمار حيث قال أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا. ولكن يرد على الاستدلال بهما إيرادان. الإيراد الأول: إن ظاهر ذيل الرواية الثانية حيث ذكر القانع والمعتار أنها في مقام بيان ما أمر به في الآية، وحيث إن الهادي المأمور به في الآية هو الأعام من الهدي الواجب والمندوب، لذلك فلا يستفاد من تفسير هذه الرواية ونظرها للآية لزوم التثليث، ما دامت تفسيرا وبيانا للأمر الذي هو أعم من الواجب، عفوا أعم من الهدي الواجب والمندوب. كيف يعني
الآية أعم من الهدي الواجب والمندوب؟ هذا يعني أنه إذا وردت رواية تفسر ما في الآية وأنه بالتفسير تضر ذلك أنها مستوى أعم.
يعني كيف تستفيد الوجوب؟
الآية أطلقت المسلمون ذكرت نسبة الرواية ذكرت نسبة.
أدري كيف تستفيد الوجوب إذا الأمر أصل الأمر هو أعم من الواجب والندب؟ كيف تستفيد من الوجوب؟
لا هو كون الهدي واجب أو مندوب شيء وإطعام شيء آخر.
يعني يكون ممكن يعني يكون إطعامه إلزاميا مع كونه هديا مستحبا؟ ما يخالف، ما يخالف إذا يمكن.
كما في العقيدة الأول.
يا إله إلا الله. شنو ربط هذا الشيء؟
صلاة مستحبة ترتيبها بهالطريقة.
هناك شيخنا في الغفيلة أمر واحد وهو الأمر بصلاة الغفيلة، فيقال إذا قال الشارع يعتبر في هذه الصلاة أن تقرأ وذنون، معنى أن الأمر المستحب بهذه الصلاة لا يسقط إلا. لا تستعجل، العلم مو بالعجلة. هنا يوجد أمران، أمر بالذبح وأمر بالتصرف بعد الذبح، مو أمر واحد. حتى يقال بأنه إذا الأمر بالذبح مستحب وبعدين قال أطعم الثلث، معناه أن ذاك الأمر الذي بالذبح لا يتحقق إلا إذا شلقت هذا هذا. هناك أمران وامتثالان، أمر بالذبح مستحب بعد الذبح، الآن ذبحنا سقط الأمر المستحب ذبحنا، الآن بعد الذبح كيف نتصرف في هذا المذبوح؟ قال شنو؟ أطعم واهدي وتصدق. هل نستفيد من هذا الأمر الوجوب أم لا؟ هذا شنو علاقة بالأمر بصلاة الغفيلة؟
نستفيد كلنا باعتبار سيدنا.
خو.
باعتبار المستحب يكون التقسيم مستحب، باعتبار الواجب يكون التقسيم واجب.
أحسنتم، يعني احتمال وجيه في محله. يعني. الإيراد الثاني.
النقد بالعقيدة سيدنا واضح يعني. رغم أنها مستحبة ومع ذلك لابد من ماذا من إطعام مثلا، حيث لو تناول لحمها ما عادت عقيقة.
ليش ما عادت عقيقة؟ لا لا لا، ذبح العقيقة بلا كلام. بني ذبح العقيقة بلا كلام، فإذا أكل منها ارتكب محظورا تكليفيا، وإن العقيقة ذبحها تزل الأمر بالمستحب، إنما إذا أكل منها ارتكب محذورا. أنا ما عندي مانع إذا دل الدليل عليه، لو قام دليل خاص كما في العقيقة، لو قام دليل خاص على حرمة الأكل منها، ما عندي مانع نقول الأمر بالذبح مستحب ولكن الإطعام من المذبوح شنو؟ واجب لقيام الدليل الخاص عليه. أما إذا لا، ما في هذا قرينة، هو في مقام بيان ذلك الشارع قال اذبح، وقال الإمام إذا ذبحت فافعل كذا وكذا، هذا لا يستفاد منه أنه لازم وواجب. إحنا الآن في هذا من
الأفضل نفس الأمر بأطعم أو تصدق، هذا مو
نعم
هذا مو أمر.
إحنا الآن طرحنا منا طرنا منا طرنا من الآية، الحين إحنا في الروايات طرنا طرنا بلي
الرواية تقول تصدق بثلث
بلي. ما كنت أصدق بثلث، هذا في مقام سقت هديا فكيف أصنع، هذا في مقام بيان الكيفية، كيفية الصنع. لا إشكال أنه أمر راجح في نفسه، أما أنه إلزامي إلا أن نقول بأنه لما كان الأمر بأصل الذبح أعم من الواجب والمندوب كان بيان الكيفية ظاهرا في التقسيم، وأنه بلحاظ ما هو الواجب واجب، بلحاظ ما هو المندوب مندوب. هذا احتمال عرفي لا بأس به. الإيراد الثاني: إن ظاهر السؤال في هاتين المعتبرتين المفروضية لدى السائل عن جواز التصرف، فكأن السائل موقن بأن التصرف في الهادي في الجملة جائز، وإنما يسأل عن المقدار والحد أو يسأل عن الكيفية، فأجاب الإمام بالتهليل. إذن فهو في مقام بيان كيفية ما هو جائز، وليس في مقام بيان الأمر والطلب كي يستفاد منه اللزوم. إذن لو كان قوله أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر في مقام بيان الطلب لاستفدنا منه شنو؟ اللزوم، ظاهر الأمر ظاهر الطلب هو اللزوم. أما إذا كان في مقام بيان ما هو جائز، ما هو مفروغ عن جوازه، فلا دلالة حينئذ على أصل الطلب كي يستفاد منه شنو؟ اللزوم. فافهم وتأمل، والحمد لله رب العالمين.